بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في باب ما جاء في شأن الصراط، وعن أنس رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. هذا حديث حسن غريب. يعني هذا الحديث فيه طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فيه محظور، لأنه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي يسمعه ويجيبه. لكن هل يشرع أن يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ لا، لأن هذا من الشرك، أنه يدعو ميتا ولو كان نبيا أو ملكا غائبا، فلا يجوز دعاء الأموات والغائبين. هذا الذي يدعوهم يعتقد أنهم يعلمون الغيب ويسمعون وأنهم ينفعون وهم لا يسمعون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لكن هذا طلب من حي حاضر قادر. طيب، لو قال الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف وعده النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له، مع أن الشفاعة تكون بإذن الله يوم القيامة؟ قل هذا أيضا ما في إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو حي، أعلمه بالشفاعة وأعطاها إياه وهو حي. وستأتي حديث الشفاعة كثيرة معروفة متواترة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من حق الناس بالشفاعة قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني ليس مشركا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له. وهي أنواع الشفاعات، منها تخفيف الإخراج من النار، منها الشفاعة لقوم يستحق ولا يدخل، على التفصيل اللي سيأتي في باب الشفاعة. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية كونه يعني ذكر له هذه المواطن الثلاث، يعني ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث، يعني استدل بهذا الحديث على أن الحوض متى؟ بعد الصراط. إن قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان قال: فاطلبني عند الحوض. أولا بدأ بالصراط ثم الميزان ثم الحوض. قال: إذن الحوض بعد الميزان، بعد الصراط. هذا في نظر هذا القول، لأنه ثبت في الحديث الصحيحة الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لقائم على حوضي، فيأتيني أناس أعرفهم فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال إنهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناسا يأتون الصراط فيذادون عنه كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: أصحابي أصحابي، فيقال: لك لا تدري ما أحدثه بعدك. ولو كان الحوض بعد الصراط لكان كل من وصل الحوض ناجيا، لأنه عبر الصراط ونجى من النار. لكن الحديث دلت على أن أناس يقبلون على الحوض، يقبلون على الحوض حتى إذا كادوا أن يصلوا ردتهم الملائكة. إذن معناها أنهم لم يعبروا الصراط، فكيف يكون الحوض بعد الصراط؟ لكن هذا الحديث يمكن أنه يعني يقال محتمل أنه اطلبني على الصراط. ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: ليش؟ هم على الصراط. في رواية هم في الظلمة دون الجسر. ففي هذه الرواية أنهم على الصراط، يكونون على الصراط قبل العبور، يكونون على الصراط حين تبدل الأرض ثم يعادون إلى الأرض مرة أخرى بعد التبديل، فقد يكون هذا هو المراد وليس على الصراط أو عند الصراط حال العبور. فالأرجح أن الحوض قبل الصراط، أنهم يريدون الحوض ويشربون ثم بعد ذلك يأتي الميزان والصراط بعد الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم هذه المواضع الثلاث، أنه لا أخطي هذه المواضع الثلاث، يعني لا يمكن أن يكون في غيرها، إما في هذا أو هذا أو هذا. ويعني حديث الشفاعة واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده بالشفاعة. وأنس رضي الله عنه يعني صحابي جليل، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين رضي الله عنه، فلا يقال أنه يشفع له أن لا يدخل النار أو يشفع له أن يخرج من النار. فأنا الصحابي جليل وعاش قرابة 90 سنة على الخير والصلاح والتقوى، هو من أفاضل الصحابة، فيظن به أنه من أصحاب الدرجات العالية. إذن هذه الشفاعة تكون في ماذا؟ في زيادة الدرجات، وليس في أنه استحق النار حشاه رضي الله عنه، أو أنه دخل النار أبعد وأبعد. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له 3 دعوات كما في صحيح مسلم، تعرفون الدعوات، قال اللهم اغفر ذنبه وأطل عمره وأكثر ماله وولده، تعالوا بمغفرة الذنوب، كيف يكون قد استوجب النار أو كذا. فمن شفاعته عليه الصلاة والسلام أو من أنواع شفاعته أنه يشفع لأقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة، وناس استوجبوا دخول النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها، وناس دخلوا النار يشفع لهم أن يخرجوا منها. وهذه الأنواع معروفة ذكر العلماء في كتب التوحيد والعقيدة. ثم المؤلف بدأ في باب الشفاعة، قال باب ما جاء في الشفاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع فأكله وكان يعجبه فنهس منه نهسة ثم قال، يعني الذراع كتف كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم له الذراع إكراما له، ولم يعرفوا أنه يحب الذراع فقدم لي، فنهس نهسة ثم ذكر الحديث، يدل على أنه يعني في حال أذهله عن الطعام، مع أن اللحم هو أفضل الطعام وكان لا يجدونه إلا قليلا، والذراع أحب اللحم إليه، ومع ذلك تركه وشرع في هذا الحديث لاهتمامه به ولعظم شأنه. فلا شك من رآه في هذه الحالة أنه ترك الطعام مع محبته إياه وشرع في الحديث يشعر بعظمة هذا الحديث، وأنه أذهله وأشغله عن الطعام. فهذا يعني مناسبة ذكر الحديث في هذا المقام. فلا شك أن الصحابة تأثروا بهذا المشهد أنه ترك أحب الطعام إليه وشرع في الحديث، مع أن النفس إذا حضر الطعام تعلقت به، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، حتى الجماعة يجوز تفويتها من أجل الطعام الذي تعلقت به النفس. ومع ذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركه إلا لأمر عظيم أذهله عنه. وفعلا الحديث عظيم، فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، في بعض روايات الحديث ولا فخر، يعني ما قال على سبيل المفاخرة أو الافتخار، وإنما قالها على سبيل البلاغ، لأن الله عز وجل أمره أن يبلغ هذا الأمر وأن يعرف الناس منزلته عليه الصلاة والسلام. أنا سيد الناس يوم القيامة، هل يشرع أن يقول واحد إذا صلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أم لا؟ الجواب أنه لا يشرع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة ويعلم الصلاة عليه ما ذكر السيد، وكان يكره أن يخاطب بالسيد، لما قال أنت سيدنا قال السيد الله، أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما أحب أن ترفعني عن منزلتي التي أنزلني الله إياها. السيد ليس رفعا لكن أراد سد الباب. اليوم يقولون السيد وثم يتمادون حتى يصلوا إلى ما وصلت إليه النصارى في الغلو في عيسى عليه السلام. وإذا قال كما في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. هذه أشرف وصفين، العبودية والرسالة، هي أشرف الأوصاف. فجمعها عليه الصلاة والسلام، قولوا عبد الله، بدأ بالعبودية أن أشرف مقامات العبد، وثم الرسالة لأن الله ميزه وشرفه بها. إذا نقول السنة عدم ذكر السيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر. قال: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. لو كانت السيد هي الأفضل أو مشروعة لذكرها عليه الصلاة والسلام. فهذا اجتهاد مقابل النص، أن يقولون الله هو سيد، كيف تنكر عليه يعني هو سيد وكذا، كأنهم يعني ينفون من هذا الإنكار ويزعمون أنك تقلل من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. قل: لا، لا نقلل من قدره، بالعكس نحن نعظمه ونجله ونتبعه ونحبه ونفتيه بأرواحنا ومالنا، لكن نتبع سنته. خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول كما علمنا، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال السيد لا في الصلاة ولا في البركة، فنحن نتبعه. لكن هو سيد بلا شك، سيد ولد آدم، أي هو أفضلهم والمقدم عليهم، وتظهر هذه السيادة يوم القيامة لهذا المقام الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. إذن بقية الحديث كأنه بل هو تفسير لهذه الكلمة، أنا سيد ولد آدم، كأن قائلا قال: كيف ذلك؟ فذكر كيف أنه سيد، تظهر سيادته إذا اجتمع الخلائق كلهم يوم القيامة وسادهم وانفرد بالشفاعة العظمى بعد أن تأخر عنها آدم وأولو العزم. ثم بين قال: هل تدرون لما ذاك؟ لما يعني أنا سيد؟ ثم الشرع يبين: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. شو الفرق بين الآخرين والآخرين؟ هذه بعض الناس يغلط فيها بالفتح والكسر. فتحي الآخرين والآخرين، هنا قرأناها إيش؟ الآخرين ولا الآخرين؟ الآخرين. طيب وش الفرق؟ لو قلنا الآخرين،
الآخرين
وناس آخرون،
الآخرين المتأخرين،
إذا الأولين في الزمان والمتأخرين في الزمان. لكن لو قلت الآخرين ما يلزم جمع الناس كلهم، لا، جمع الآخرين. طيب ها الأولين الآخر الثانيين يعني، فهنا ذكر الأول في الزمن والآخر في الزمن، يعني يجمع الله عز وجل الخلائق كلها من آدم إلى قيام الساعة، لا يغادر منهم أحدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم وعدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يسمعهم الداعي المجموعون في صعيد واحد. الداعي إذا دعا، الداعي يعني أي أمر يذكر يسمعه الجميع. وهذا هو تفسير قوله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. فأي أمر يقال يسمعه الجميع، فاز فلان، سعد فلان، يسمعه الجميع، شقي فلان، يسمعه الجميع، من سمع الله به، ومن رأى الله به. فالناس مجموعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي، من دعا إلى شيء سمعه الجميع. فيظهر فضل الصالحين، صلى الله يجعلنا منهم، يذكر فضلهم على الملأ، ويظهر خزي الكافرين، يخزون وينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. من مقتكم أنفسكم إذ تدعون الإيمان فتكفرون. ونادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. وينفذهم البصر، يعني شو المراد ينفذهم البصر؟ أنه لا يستتر منهم أحد، لأنه ما في شيء يستترون به، لا بناء ولا جبل ولا شجر ولا أي شيء، إنما في صعيد مستوي لا يستطيع أحد أن يختفي خلف شيء. وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم، هذا قبل أن تكور، تدنو الشمس كما سبق في حديث المقداد قدر ميل، يعني قريبة جدا قدر ميل، الميل مسافة الأرض. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. هل هو كل الناس ولا عام مخصوص؟ وليد معناه ولا نايم انت؟ عام مخصوص، انه في ناس يظلهم الله في ظله، اذا ياتي النص عام وهو مخصوص بحديث اخر، هذا كثير، مثل قوله عز وجل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل كل الناس يكونون هكذا؟ لا، في ناس امنون، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، نسأل الله يجعلنا منهم. فاذا ياتي العموم لكنه مقيد او مخصوص بحديث او نصوص اخر، فهذا يقول عام مخصوص، يعني له مخصص وكثير، يعني لو تتبعنا وترى كل أمة جاثية، كل أقوى صيغ العموم، وترى كل أمة جاثية. هل كل أمة تجث على ركبتين من شدة الخوف؟ لا، في ناس في ظل العرش وهم آمنون وعلى منابر من نور وكذا. فإذا يعني هذا خبر عن الكفرة والفجرة، أنهم في حالة رعب وخوف وعذاب شديد وحر وعرق وضنك وضيب. أما الصالحون فهم في ظل العرش يشربون من الحوض وهم في أمن وأمان، نسأل الله من فضله. إذن هؤلاء الذين يعذبون، هذا من العذاب بالنسبة لعصاة المسلمين، هذا مما يكفر الله به عنهم. المكفرات في الدنيا تكون بالتوبة، تكون بالاستغفار، تكون الأعمال الصالحة، تكون بالمصائب، تكون بالدعاء المسلمين بعضهم لبعض، تكون بالموت سكرات الموت، تكون في ضمة القبر وعذاب القبر، ثم تكون في المحشر وأهواله وشدته، كل هذه مكفرات والشفاعة. ثم إذا لم تكفر كل هذه فإنه لم يبقى إلا النار والعياذ بالله. إن هذه مكفرات على حسب الحال، من الناس من تكفر عنه ويأتي يوم القيامة وقد ذهبت ذنوبه وجوزي عليها، ومنهم من يتبقى عليه ذنوب يدخل به النار والعياذ بالله. ثم قال ألا فيقول الناس بعضهم لبعض، ورد في بعض الروايات أنهم يلهمون ذلك، يعني يلقي الله في قلوبهم جل وعلا أن يطلبوا من يشفع لهم من أجل أن يظهر شرف رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ألا ترون، أي تنظرون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. يشفع في ماذا؟ في فصل القضاء، يعني يريدون الآن الخلاص من هذا الموقف العظيم بفصل القضاء. ألا ترون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول الناس بعضهم لبعض عليكم بآدم، يعني الأب، يعني الناس من عادتهم يفزعون إلى أبيهم وكبيرهم، عليكم بآدم. فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. كل من أتى وليد يذكرون فضائله أو شيء من فضائله، يعني كأنهم يشجعونه على الشفاعة لما له من هذه الفضائل. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ما سبب الغضب؟ سببه ذنوب بني آدم، وهذا وقت الانتقام، فلا شك أن الغضب الآن لأجل الانتقام، أن الله عز وجل أمهلهم الدنيا كلها، ثم الآن جاء يوم الحساب ويوم الانتقام والبطش بأعدائه، صلى الله العافية. فغضب لأنه يوم الانتقام من أعدائه، لأنه الآن سيعاقب هؤلاء الفجرة، وهم يعني أعداد لا يحصي إلا الله، وذنوب عظيمة من الشرك والقتل والزنا وغير ذلك، فهذا يوم الانتقام، فيكون غاضبا غضبا عظيما لم يسبق أن غضب مثله، ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، هذا أيضا يقيه الله في نفسه لأجل يظهر شرفه محمد عليه الصلاة والسلام، يعتذر بأكل من الشجرة، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، دلهم على نوح لأنه من أولي العزم وهو من أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. هذا نص صريح يعني بأن نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض. أما آدم عليه السلام فإنه نبي وليس هناك من يرسل إليه، وثبت في عند ابن حبان أنه نبي مكلم لكنه ليس برسول. لما وقع الشرك في بني آدم، أول شرك وقع في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوح عليه السلام، إذن هو أول رسول إلى أهل الأرض. أما القول بأن أول رسول هو من؟ ها؟ هو إدريس. آدم ليس الرسول، إدريس، يعني مشهور عند المؤرخين وكذا أن إدريس هو جد نوح، أنه أول رسول وكذا، هذا غير صحيح. أولا أنه ليس عليه دليل صحيح من القرآن والسنة، وثانيا أنه مخالف للقرآن والسنة. السنة هذا حديث متفق عليه، والقرآن، ما الدليل من القرآن على أن نوح عليه السلام أول الرسل؟ آية النساء، قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إذن النبيون بعد نوح بنص القرآن. نقول من قال إدريس نقول هذا غير صحيح، فلا دليل عليه ومخالف الأدلة، وهذا الكتاب والسنة دل على أنه نوح عليه السلام. فيقول أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، كما في سورة الإسراء في قوله عز وجل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لو نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. في بعض الروايات أنه يذكر سؤاله ربه عز وجل ما ليس له به علم، يعني اعتبره ذنبا يعتذر به، حينما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فالله عز وجل أجابه بقوله إن يا نوح إنه ليس من أهلك. كيف ليس من أهلك؟ يعني ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، استثنى من سبق عليه القول وهم الكفرة، وهذا الولد كافر، فهو ليس من أهله، هو من أهله لكن ليس من أهله الذين وعده الله عز وجل بنجاتهم لأنه كافر. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، جعله نفس العمل مبالغة في ذمه. فنوح عليه السلام تاب من هذه الدعوة، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر، قبل قال إنه ليس منك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. لكن لو قال قائل هذا ذنب تاب منه والله عز وجل قبل توبته وأثنى عليه بأنه عبد شكور، كيف يكون سببا للتقهقر عن الشفاعة؟ الجواب نقول هو لن يعاقب على هذا الذنب، حتى نقول كيف يعاقب على ذنب تاب منه، لا، لكن المقام مقام شريف، مقام عظيم، فيعني لا يليق إلا بشخص ليس له يعني أي شيء يدور حوله بأي وجه من الوجوه، المقام شريف عظيم، فلذلك يتراجع نوح عليه السلام، وهذا من إلقاء الله في قلبه أنه ليس هو صاحب هذه الشفاعة، يعني عنده علم أنه ليس لها فتركها. في بعض الروايات يقول لست لها أو لست بذاكم، ولكن يذهبوا إلى يردونهم على إبراهيم عليه السلام، قال وإنه اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، يعني كمرتبون في الزمان نوح ثم إبراهيم عليه السلام كترتيبهم في الزمان، ثم موسى ثم عيسى، قال اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، هذه منقبة عظيمة لإبراهيم عليه السلام، لكن في من أفضل منه، وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت 3 كذبات وذكرهن أبو حيان. في اختلاف في ذكر هذه الكذبات، الروايات يعني ذكر 4، الأولى قوله إني سقيم لما طلبوا أن يخرج معهم إلى عيدهم، قال إني سقيم يعني مريض، هذه تورية، يعني سقيم هو لم يكن مريضا في ذلك الوقت، ولكن مش توجيه هذه الكلمة إني سقيم، يعني إني ممن يسقم يعني ممن يطرأ عليه السقم، فيعني هذه من باب التورية وليست كذبا محضا. والثانية قال هذا ربي، قال فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، وقالها حوكرة، قالها لأي شيء؟ لأجل التنزل مع الخصم في المناظرة، هذا أبلغ في يعني إيقاع الحجة، تنزل معهم هذا ربي، كان يقول يلا ماشي هذا ربي شوف، لما في الغاب قال لا أحب الآفلين ما أصلح، فكانوا اقتنعوا فعلا صح غاب، طيب طلع اللي أكبر القمر قال هذا ربي، فلما غاب قال لا إن لم يهدني ربي لكن من قوم ضالين، ما أصلح لأنه غاب، واللي يغيب عن المعبود لا أصلح أن يكون إلها، ثم الشمس وهكذا، فهو من باب التنزل مع الخصم وليس يعني إخبارا عن الحقيقة، وأيضا من باب التورية. والثالثة قوله بل فعلوا كبيرهم هذا أيضا واضح أنه ليس كبيرهم يعرفون هذا، لكن أراد أن يلزمهم الحجة، فعلا أثرت فيهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني فعلهم كبير هذا، هم شو بيقولون لا هذا ما يفعل شيء، هذا جماد، هو هذا اللي يريد، إذا قالوا هذا جماد ما يفعل شيء قال طيب كيف تعبدونه وهو ما يفعل شيء ولم يحمي الآلهة اللي كسرت أمامه، إذا لا يصح أن يكون إلها، هذا اللي يريده رأيه. فهذا من باب أيضا المحاجة، كلها في الله، 3 في ذات الله، هذه 3، إني سقيم قال من أجل أن يتركوه حتى يتسنى له تكسير الأصنام، قال بل فعلوا كبيرهم هذا من باب المحاجة، وكذلك حاج عباد الكواكب، أن بعضهم يعبد الأصنام بعضهم يعبد الكواكب، قوم إبراهيم منهم هكذا وهكذا، فحاج هؤلاء وحاج هؤلاء كلها في ذات الله، كلها في محاجة في الله والدعوة إلى الله عز وجل. والرابعة في شأن سارة. سارة هي زوجة إبراهيم عليه السلام وكانت أحسن الناس كما يقول عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: دخل إبراهيم عليه السلام أرض جبار، أرض مصر يعني، فيها ملك جبار، ومعه سارة وهي أحسن الناس، يعني أجمل نساء الناس. فقال: إن يعلم هذا الجبار أنك امرأتي يغلبني عليك، ولكن إذا سألك فقولي إنك أختي، فليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. إذن قول أختي يعني في الإسلام، وهم فهموا أنها في النسب، هذا من باب التورية أيضا، من أجل أن يسلم من هذا الجبار، لأنه إذا قالت زوجي قتله على طول. لكن إذا قال أختي خلاص الأخ ما يأتي أخته، فيرى أنها خلاص ما حد يأتيها، الأخ مأمون على أختي فيأخذه وانتهى الأمر. لكن إذا علم أنه الزوج قتله، فقال قولي أختي. أخذ جاءوا ناس فرأوها وذهبوا إلى هذا الجبار، قالوا: إنه قد دخل أرضك رجل معه امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك، فقال: ائتوني بها. تعرفون القصة، جاءوا بها، فلما رآها لم يتمالك نفسه، لما شاف الجمال ما تمالك نفسه، ما خطبه، مد يده مباشرة يريد أن يستمتع بها ولو باللمس كذا، فدعت عليه، قالت: اللهم إن كنت أحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الظالم. فشلت يده، يعني جمدت، ما استطاعني، وديبست ما استطاعني مده. وإبراهيم عليه السلام ماذا فعل لما أخذت امرأته؟ قام يصلي، قام يصلي، أبو كريم نام، أبو كريم معنا. فقام يصلي إبراهيم عليه السلام ويدعو، وهذه دعت فحفظها الله، فعضت يده أو يعني شلت يده. فقال: علمت أن هذا منك، فلك الله، فادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. فدعت له، تلتسى من شر يعني، فأطلقت يده فلم يتمالك، مدها ثانية فدعت عليه فشلت أكثر من المرة الأولى، فقال نفس الكلام، فدعت فانطلقت، فمدها الثالثة فشلت أكثر من مرتين الأوليين، فأيس منها، عرف أنه لا سبيل. فقال لمن أتى بها، قال: إنك لم تأتي بإنسان، وإنما أتيتني بشيطان، أخدمها هاجر وردها إلى أخيها، وردها يعني أخرجها. فأعطوها من هاجر، أعطاها هاجر خادم يعني لها، ورد وتركوها. فأتت إبراهيم عليه السلام تمشي ويصلي، فانصرف، قال: مهيم، يعني ما الخبر؟ قالت: خير، كف الله يد الفاجر وأهدى خادما. سارة ماذا فعلت؟ وهبت هاجر لإبراهيم عليه السلام، أعطته هاجر فصارت ملك يمين لإبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام استمتع بها، فحملت بمن؟ بإسماعيل. إسماعيل هو جد النبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقول: إذا فتحتم مصر فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما. الرحم هو أن جد إسماعيل له نسب في مصر، يعني ايش يصيرون أهل مصر لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ والأخوان، أخوان، أخوان أمه، يعني خلينا نقول هذه أمه، جدته، الجدة أم، فهم أخوان الأم، إذن يكونون أجداد، أبوها جد وإخوانها أخوان، فلهم رحمة، لهم رحم، ذمة ورحمة، ذمة حق يعني والرحمة. فانظر يعني سبحان الله إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الإحسان وصلة الرحم. كم بينه وبين إسماعيل من أب؟ كثير. ومن أم؟ كم سنة بين إسماعيل وبين محمد عليه الصلاة والسلام؟ سنين طويلة، أكثر من 1000 سنة والله أعلم. ومع ذلك يوصي بالإحسان إليهم لأنهم رحمة. شيء عجيب سبحان الله. فالمهم أنه يعني جاءت بإسماء حملت، لما حملت ما الذي حصل؟ غارت سارة، هذه جبلة في بني آدم لأنها ما تحمل، سارة عقيم رضي الله عنها. فلما حملت هاجر وجدت في نفسها، هذه لها أصلا، هي التي أهدتها لزوجها ثم تحمل، يعني صعب لو تزوج إبراهيم زوجة ثانية أهون، أو هو اشترى جارية أهون، لكن تقول هذه جاريتي أنا اللي وهبتها، أنا الذي وهبتها له ثم تحمل وأنا لا، يعني لسان حالها فغارت. فأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يأخذ، لما ولدت أمر أن يأخذها وابنها ويضعها عند البيت، يبعدها عن سارة. سارة وين كانت؟ في الشام بيت المقدس. فوضع هاجر وإسماعيل عليهم السلام عند البيت، القصة المعروفة المشهورة في بناء الكعبة والآخره. فهذه قصة أختي الكذبة الرابعة. طيب هذه الآن توريات، فعندنا مسألتين. المسألة الأولى، لماذا تأخر إبراهيم عليه السلام عن الشفاعة؟ وهذه تورية وليست كذبة، إنما سماها كذبات من باب التواضع وهضم النفس، فهي تورية. نقول مثل ما قلنا في الجواب عن نوح عليه السلام، لأن المقام مقام عظيم، فعلم أنه ليس له فاعتذر بهذه الكذبات وتأخر، يعني يعلم أن فيه من هو حق منه بالشفاعة، أن مقام مقام فضل وشرف وليس عقوبة. ثانيا، مسألة ثانية، ما حكم التورية؟ تورية أن تذكر، أن تفهم المخاطب معنى غير الذي، يعني تقول كلمة تفهمه غير الذي هو يقصد، أن تقصد شيء المخاطب والمخاطب لك يقصد شيئا آخر. مثال، جاء شخص يطرق بابك وأنت ما تريد أن تقابله، كيف توري؟ وجاك الولد قال لك مثلا في فلان عند الباب، يقول الولد لهذا الطارق، يقول اطلبه في المسجد، هذه فعلها بعض السلف، اطلبه في المسجد. طيب اطلبه في المسجد، هذه كذب ولا لا؟ في ذاتها ليس كذا، فعل امر، هذا ليس خبرا، هذا فعل امر، اطلبه في المسجد، ما كذب اصلا، ما اخبر. لكن وش فهم الطارق؟ ها، انه في المسجد، يعني افهمه انه في المسجد وما كذب. طيب هل تجوز؟ لانه قد يقول الطارق طيب انا اعتبره كذا، أنا ما يدخل بكلمته هذه، يطلبه في المسجد، هي خبر ولا أمر ولا شيء. المهم أني أنا فهمت أنه كأنه قال لي هو في المسجد وكاذب، رحت للمسجد ما حصل، إذن هذه مثل الكاذب. من هنا صار فيها خلاف في التورية، بعضهم يرى أنه جائز أنه ما كذب، ينظر إلى العبارة بذاتها، وبعضهم ينظر إلى المعنى اللي فهم، يقول هذه مثل الكذب ما الفرق، أنه المحظور حصل. ولذلك القول الوسط هو الراجح في هذه المسألة. ما القول الوسط؟ أن نقول تجوز إذا لم يكن فيه ضياع للحق، إذا ما كان فيه ضياع للحق، إذا كان فيه ضياع للحق ما تجوز. ذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف على نية المستحلف، سد باب التورية، الحلف على نية المستحلف. واحد يطلب واحد مبلغا من المال، وراح يقاضي عند القاضي، قال أنا أطلب 10,000، قال هذا الذي عليه الحق يوري، وفعلا يطلب 10,000، لكن هذا يوري، قال والله ما له عندي شيء. الآن هذا الكلمة كذب ولا ما كذب؟ ها؟ وشو شون كذب ولا ما كذب؟ ما كذب، لا، إذا نوى التورية هو ما كذب. طيب كيف نفسرها؟
والله ما معنى
الذي، أي الذي، ما يعني معنى الذي، لأن ما تأتي موصولة بمعنى الذي وتأتي مصدرية. فهنا قال والله ما له عندي شيء. كيف نفسرها؟ يعني بمعنى الذي له عندي شيء، صح ولا خطأ؟ صح. العشرة آلاف شيء ولا ما هي بشيء؟ شيء. كانوا يقول العشرة آلاف التي يدعيها شيء، كذب ولا ما كذب؟ ما كذب، ما كذب. لكن هل يجوز هذا؟ ما يجوز. إذا جاء الحلف ما تنفع التورية. لماذا؟ لأن يضيع بها الحق. فإذا نقول التورية إذا لم يكن فيها ضياع للحق فلا بأس، ولكن ولا سيما عند الحاجة حتى تضيق الدار، لن يظن به السوء. حتى لما ضاع الحق يقولون كذب فلان، والله أنا جيت وطلبت وموجود في البيت، قالوا لي اطلبه، قالوا هو الطارق سيقول، قالوا لي إنه في المسجد. يعني هو هكذا فهم، لن يأتي العبارة بالضبط، يقول والله رحت لفلان وقالوا لي تلقاه في المسجد، وذهبت المسجد لقيته وتبين لي إنه في البيت، يعني كذبوا علي، يساهل به الظن. لكن عند الحاجة لا بأس، فيها حاجة هذا الشخص يتضايق من هذا الشخص ولا يريد أن يصارحه بأنه لا يريد دخوله في بيته ويشغله عن عباده وكذا، فورى من أجل أن يدفع ضرره عنه، ففي حاجة وتكون يعني هي تورية للحاجة، فتجوز بهذا الشرط أن تكون للحاجة وليس فيها ضياع حق، يعني شرطين، حاجة وليس فيها ضياع للحق.
ما شيخ اللي حط غرفة في البيت يسميها بشيء، يسميها باسم دولة ولا يسميها
هذا اسمه ما يقولون، يعني كان
يسميها المغرب،
ما هي كان يعني من ضمن التورية. كان المروذي عند الإمام أحمد، الإمام أحمد يحب المروذي ويتذاكر معه فيفرح بمجيئه ويستغل الوقت معه، فلما دخل المروذي عند أحمد وجلسوا جاء طارق قال المروذي ها هنا، يريد المروذي من تلاميذ الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد وضع أصبعه في يده وضمها قال ليس المروذي ها هنا، وذاك ما يشوفه من وراء الجدار أو من وراء الباب، فوضع أصبعه في يده وضمها وقال ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا. هذه تورية. هل كذا؟ ما كذا، يقصد كفه، يشير إلى كفه، ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا. فعلا شلون يصنع؟ ما يصنع شيء بالكفة، يعني لمصلحة، حاجة وليس بضياع حق، ففهم ذاك أنه ليس موجودا وانصرف. فمثل هذه يعني تكون على قدر الحاجة. إذن إبراهيم عليه السلام اعتذر بهذه الكذبات، وهي يعني أربع، مجموعة روايات تكون أربع كما سمعنا. ثم يحيلهم قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام، فيأتون موسى عليه السلام فيقول يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته أو برسالته وكلامه على الناس. يعني موسى عليه السلام اختص الله بالتكليم، وجميع الأنبياء ينبئهم الله تبارك تعالى عن طريق الملك. موسى نبأه مباشرة، كلمه من أول وهلة، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فهذه صارت منقبة خاصة لموسى عليه السلام. نبينا عليه الصلاة والسلام كلمه الله ولا لا؟ كلمه في الإسراء والمعراج، فرض عليه الصلوات مباشرة من وراء حجاب فكلمه. لكن لماذا اختص موسى بالتكليم؟ لأنه نبئ بالتكليم، يعني ابتداء الرسالة، وغيرهم الأنبياء ينبأ عن طريق الوحي بإرسال الملك. فصارت هذه خاصية لموسى عليه السلام، والله ذكر له قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. قالوا اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي. إذا بلغ أيضا هذه النفس التي قتل موسى عليه السلام هذه خطأ، لم يؤمر بقتلها. لماذا؟ مع أنه كافر، القبط الذي قتل موسى كافر ومن قوم فرعون، وهم كفر فجرا ظالمون معتدون استضعفوا من إسرائيل وسأموهم سوء العذاب. الجواب إيش؟ أنه قتل قبل البعثة وقبل أن يؤمر بالجهاد، فلا يجوز له أن يقتله قبل الأمر بالجهاد. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لما طلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم ليقتلوهم، ماذا قال؟ قال ارجعوا فإني لم أؤمر بالقتال، ارجعوا إلى رحالكم فإني لم أؤمر بالقتال. يعني لو قتلهم في ذاك الوقت يأثموا، إن الله عز وجل إلى الآن ما أذن للمؤمنين بالقتال ولم يبح لهم دماء المشركين. إذن ما تستباح الدماء إلا بأمر الله وإذن الله تبارك وتعالى. إذا موسى عليه السلام قتله قبل المبعث، قبل أن تحل له أو قبل أن يمر بالجهاد، فاعتبره ذنبا وغفره الله له، لكنه يتراجع لعظم الأمر. ثم يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من كلمته، لأنه خلق بالكلمة وليس بماء الرجال كغيره من البشر، وإنما اختص أو خص الله عز وجل بهذه الخاصية أنه خلق بالكلمة. ما الكلمة؟ كن، خلق بهذه الكلمة كن فكان بدون ماء رجل. إذن هو الكلمة لأنه خلق بالكلمة، ولا هو بشر، وهذا ما يلبس به النصارى أنه كلمة الله يعني أنه جزء من الله وكذا، هذا من اتباع المتشابه والتلبيس، وإلا هو كلمة لأنه خلق بالكلمة، كلمة الله خلق بالكلمة، وله بشر ويأكل ويشرب وتكون له الحاجة كغير من البشر، لكن سمي كلمة لأنه خلق بالكلمة. كلمته يا عيسى أنت رسول الله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، منه منه، هل يلزم منها أن تكون جزء من الله؟ هذه أيضا لبسوا بها، قالوا روح منه أي جزء من الله، وسموه الناسوت واللاهوت وإلى آخره مما يلبس به النصارى على أتباعهم لأجل أن يوقعهم في الشرك، وهذا كله من اتباع المتشابه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فمنه إذا كانت شيء قائم بذاته، عين قائمة بذاته، فمعناها أنه منه أي خلقا أو عطاء. فقال تعالى هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من الله خلقا وعطاء، ليس منه أي جزءا منه. إذن هذا منه أي عطاء من الله عز وجل. وكلمت الناس في المهدي، وهذه شاركوا فيها بعض الناس كما جاء في الصحيحين، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى وصاحب جريج، والذي قال اللهم لا تجعلني مثل الجبار، والحديث معروف مر معنا سابقا. قال وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل نقف على هذا، في كلام طويل وتفاصيل، أن تكون إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله عليه وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.